تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو الفصل 46 من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله. يقول الشيخ: كنت في بداية الصبوة قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة. كنت في بداية الصبوة، في بداية الشباب، سبحان الله العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربنا يعجب من شاب ليست له صبوة. فترة الشباب اللي هي بيسموها في عرف زماننا سن المراهقة، الصبوة اللي هي هذه الفترة، سبحان الله العظيم، قد تمر على بعض، يعني قد تمر على بعض الناس دون أن يشعر بها تماما. وآفة الناس في هذا الزمان قراءة الكتب المترجمة التربية الغربية، ويقول لك لازم واعمل وسوي، والكلام ده في مجمله غلط، لأن التربية لا تعمم، إنما الأمر يختلف من شخص، نفسيات شخص وخلق خلق شخص إلى شخص آخر، من بيئة، وأقصد بالبيئة الأضيق الحدود اللي هي الأب والأم، شخص إلى بيئة أخرى، ومن طباع فطرية موروثة لشخص آخر. فتعميم قضايا بشكل عام هذا غلط مضل. الشاهد ابن الجوزي عليه رحمة الله من رحمة الله به، وهذه رحمات تكون لبعض دون بعض، ألهم سلوك طريق الزهاد. ودي العناية الربانية لما تحصل لبعض الأشخاص. قال: قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة. يقول إيه؟ وحببت إلي الخلوة. هو ابن الجوزي يقول في موضع آخر: إذا رأيت نفسك تأنس بالناس وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله. ما ينفعش لربنا إلا اللي بيأنس بالخلوة، اللي بيحب الوحدة والانفراد، هو ده بتاع ربنا. لو عايز إيه؟ يبقى لوحده مع ربنا، يبقى لوحده معاه. يقول: وحببت إلي الخلوة فكنت أجد قلبا طيبا، وكانت عين بصيرتي قوية الحدة. شوف الثمرة، الثمرة إن تبقى نتيجة الخلوة ونتيجة التعبد اللي هي حب الصلاة وحب الصيام، تبقى الثمرة إن عين البصيرة تنفتح. لا، ده كانت عنده عين بصيرته قوية الحدة، بصيرة حادة. ليه؟ شباب وشرة وخلوة وتعبد، فدي تجيب نتيجة قوية جدا دي. فكنت أجد قلبا طيبا وكانت عين بصيرتي قوية الحدة تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة، وتبادر الوقت في اغتنام الطاعات، ولي نوع أنس. وحلاوة مناجاة. الله أكبر، هنعد إيه ولا إيه؟ يبقى إدامة الصلاة وإدامة الصيام وحب الخلوة وطيب القلب وعين بصيرة حادة ومبادرة الوقت في اغتنام الطاعات يدوا أنس، يدوا أنس، يدوا حلاوة مناجاة، حلاوة الكلام مع ربنا. ولا دايما لما أحب أدي مثال لحلاوة المناجاة أتذكر سوق الجنة، حديث مشهور، بعض الناس على كراسي من نور، كراسي من ياقوت، كراسي من زبرجد، يجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك، لا يرون أصحاب الكراسي أفضل منهم منزلا، يعني اللي قاعد على كثيب المسك، كثيب المسك ده كومة كده زي كومة الرمل، بس الكومة من إيه؟ من مسك، قاعد مجضوع كده، ها؟ ما بيفكرش ان اللي على الكرسي احسن منه، لا ده هو احسن من اللي قاعد على الكرسي. الشاهد من اللي انا عايز اسوقه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: فلا يبقى في هذا المجلس احد الا وحاضره الله محاضره حتى يقول: اي فل، اتذكر يوم كذا وكذا؟ يذكره ببعض قدراته في الدنيا، فيقول: أي ربي، ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه. سبحان الله، ده الكلام ده مع مين؟ الله، الله، مع ربنا. الواحد بيتكلم مع ربنا، ربنا يقول له: فاكر يوم كذا؟ يا رب مش انت غفرت لي؟ قل له: انا لما غفرت لك انت بقيت هنا. هي دي تستشعر في حلاوة المناجاة. يا رب، يا سيدي، إلهي، مولاي. حلاوة المناجاة: إذ نادى ربه نداء خفيا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. مناجاة. يقول: ولي نوع أنس وحلاوة مناجاة. وبعدين شو الدنيا بقى؟ فانتهى الأمر إلى أن صار بعض ولاة الأمور يستحسن كلامي فأمالني إليه فمال الطبع ففقدت تلك الحلاوة. هي دي مأساة الدنيا. بعض الولاة حب ابن الجوزي، أحبه، عجبوا كلامه، فتعال نقعد مع بعض. راح يقعد عنده، كلمه، شغل بيه، شغلوا مع بعض، فسحوا، خرجوا الصيد، خرجوا جنينة، فمال إليه الطبع. هي دي المشكلة الكبيرة، إن الطباع سراقة. زي ولا كده لما تشوف مجموعة من الجزارين تلاقي طريقتهم واحدة في طريقة الكلام، طريقة التفكير، طريقة التعامل. مجموعة من الميكانيكية طريقتهم واحدة، مجموعة من المدرسين طريقتهم واحدة، مجموعة الأطباء طريقتهم واحدة. ليه؟ الخلطة بتورث التشابه والتشاكل، الطباع سراقة. لذلك تلاقي الأخ اللي يقعد في شوية ملتزمين فترة تلاقيه يقول زيهم كده: سبحان الله، ما شاء الله، وإن شاء الله، وجزاك الله خيرا، كلام تشابه. هذا التشابه. فلذلك لما مال بطبعه إلى هذا الحاكم أو الوالي، الناس الأغنياء لهم طباع، الطباع تسرق. فلما مال إلى الدنيا قال: فمال الطبع ففقدت تلك الحلاوة. ثم استمالني آخر فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه لخوف الشبهات، وكانت حالتي قريبا. ثم استمالني آخر فكنت أتقي مخالطته. والدتاني، وهي الدنيا كده لما تفتح، أنا دايما أقول الدنيا دي زي الترعة بتاعت المجاري اللي رجله بتزحلق فيها بيتلغمط بتفتح بقى. فوالي استماله، بعد كده جاء والي تاني استماله أيضا. يقول فكنت أتقي مخالطته. هنا حصل نوع من أنواع المجاهدة بعد الإحساس بفقد الحلاوة. احنا قلنا إن في فرق بين اللي داء واللي ما داءش، بين اللي شاف واللي ما شافش، بين اللي عاش واللي ما عاش. في فرق لا يستوون. فاللي داء لما يحرم بيصرخ، أما اللي ما داءش مش دريان. الشاهد لما جيت تاني يستميله خاف، فكان يتقي، لا مش فاضي، لا مشغول، لا عندي ظروف. يقول فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه، خوف الشبهات. كانت الفلوس بتاعته برضو فيها شبهة، وهي دي أكبر مشكلة تقابلك في حياتك، اللقمة اللي بتاكلها حلال ولا لا، أكبر مشكلة تواجهك في حياتك الإيمانية اللقمة. ساعة ما يبقى لقمة فيها شبهة على طول تجيب قسوة القلب، على طول تنيم عن قيام الليل، على طول تضيع الورد، على طول تلجي من اللسان عن المناجاة، لقمة حرام. وكانت حالتي قريبة، لأنه بيدافع ابن الجوزي بيقول إيه، وكانت حالتي قريبة. ثم جاء التأويل فانبسطت فيما يباح، فعدم ما كنت أجد من استنارة وسكينة، وصارت المخالطة توجب ظلمة في القلب إلى أن عدم النور كله. سلم يا رب سلم. ثم جاء التأويل. قلنا في خطبة المنافقون الجدد من صفات المنافقين الجدد التأول للتملص. في واحد عايز يفلت من الدين، بس عايز يفلت من الدين بدين، فهو مش عايز يعتكف. يقول لك حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. مش عايز يتهجد، يقول لك لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. مش عايز يحج، مش عايز يعتمر، مش عايز، هو مش عايز يعبد ربنا، فيعمل ايه؟ عايز يترك العبادة، فيبحث لها عن أدلة، يبحث لها عن شبهات. فابن الجوزي أستاذ شيخ كبير، الطبع مايل بيقول له ايه، خليك مع الوالي، اكل وشرب وهيصة. والعلم بيقول له سيب الحال، بيقول له اللذة والمتعة بتاع الإيمان، بتقول له سيب ابعد. فيقوم يدخل الشيطان بقى بالعلم لذكر التأويلات. ثم جاء التأويل فانبسطت فيما يباح، ده مباح مش حرام، ربنا يهدي بيك. ولما ربنا يهدي الوالي بيك، ربنا هيجري على ايديك خير كتير هتستعمله في نفع المسلمين. علمه حاجة يمكن لما يتعلم اهو ينجو بيك، وينجو بيه خلق كثيرون. تأويل، قال فعدم ما كنت أجد من استنارة وسكينة، وصارت المخالطة توجب ظلمة في القلب إلى أن عزم النور كله، فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجب انزعاج أهل المجلس. الشيخ كان له مجلس درس، فكان لما يروح الدرس يعيط عليه هل فقده، وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فاهم يعني ايه الكلام ده؟ يعني النائحة الثكلى اللي هي اللي ابنها مات وبتعيط عليه مش زي الندابة اللي بنجيبها تندب بالأجرة. اللي بتندب بالأجرة دي بتعمل شغل فما بيبقاش قلبها محروق، لكن اللي قلبها محروق على ابنها اما بتتكلم بتتكلم من ايه؟ من وجع. فلذلك ابن الجوزي لما كان في المجلس كان بيصوت، بيصوت من ايه؟ على نفسه، على اللي هو فقده. يقول فكان حنيني لما ضاع مني يوجب انزعاج اهل المجلس فيتوبون ويصلحون واخرج مفلسا فيما بيني وبين حالي. الناس يتأثروا بالكلام ويبدأوا يعملوا، ونخرج من عندهم على الوالي. وكسر ضجيجي من مرضي وعجزت عن طب نفسي. قعد صوت على نفسي وما بعالجش، فلجأت إلى الله وتوسلت إليه به في صلاحي، فاجتذبني لطف مولاي بي إلى الخلوة على كراهة مني. غصب عنه بقى ربنا جعله يخلو، ورد قلبي علي بعد نفور مني وأراني عيب ما كنت أوثره. ربنا لما يلطف بقى ويكرم بقى ويعطي ويهب بلا سبب، ربنا خلاه يخلو رغم أنفه ورد عليه قلبه بعد أن كان القلب نفر. وأراني عيب ما كنت أسره، ربنا وراه بقى بعينه عيوب الحال اللي كان شغال فيه مع هؤلاء الولاة. يقول فأفقت من مرض غفلتي وقلت في مناجات خلوتي سيدي كيف أقدر على شكرك وبأي لسان أنطق بمدحك إذ لم تؤاخذني على غفلتي ونبهتني من رقدتي وأصلحت حالي على كره من طبعي، فما أربحني فيما سلب مني إذ كانت ثمرته اللجوء إليك، وما أوفر جمعي إذ ثمرته إقبالي على الخلوة بك، وما أغناني إذ أفقرتني إليك، وما آنساني إذ أوحشتني من خلقك. آه على زمان ضاع في غير خدمتك، وأسفا وأسفاه على وقت مضى في غير طاعتك. قد كنت إذا انتبهت وقت الفجر لا يؤلمني نومي طول الليل، وإذا انسلخ عني النهار لا يوجعني ضياع ذلك اليوم، وما علمت أن عدم الإحساس لقوة المرض. فالآن قد هبت نسائم العافية، فأحسست بالألم فاستدللت على الصحة. فيا عظيم الإنعام، تمم لي العافية. آه من سكير لم يعلم قدر عربدته إلا بعد الإفاقة. شبه الإنسان لما يخلط، لما يعك، لما يلعب، لما يعصي، لما يغفل، زي واحد سكران مش دريان، يخبط يكسر دي ويقع. شفتوش انتو سكران في حياتكم؟ اللي شاف سكران تلاقيه مجنون ويتخبط يقع، دماغه تتفتح والدم ينزل وهو مش دريان، ويقلع الجزمة ويمشي حافي وهو مش دريان، وتبقى هدومه تتقطع ومش دريان. لما يفوق بقى يمسح كده يلاقي دم، ايه ده؟ من ايدي. ويبص على رجله الجزمة فين؟ الا الجاكيت ده اتقطع امتى؟ اذا صباعي ده بعد الافاقة يكتشف حجم المأساة. آه من سكير لم يعلم قدر عربدته إلا بعد الإفاقة. لقد فتقت ما يصعب رتقه. فتأت، قطعت، فتأت الجلبية، ها؟ تقطعت ما يصعب رتقه، ما يصعب لحامه مرة تانية، ما يصعب ترقيعه. لقد فتقت ما يصعب رتقه، فوا أسفا على بضاعة ضاعت، فوا أسفا على بضاعة ضاعت، وعلى ملاح تعب في موج الشمال مصاعدا مدة، ثم غلبه النوم فرد إلى مكانه الأول. فضل يعالج الأمواج ويسوق لفوق، وبعدين نام، راحت الأمواج مرجعاه مطرح مكان. فيا من يقرأ تحذيري من التخليط، إني وإن كنت خنت نفسي بالفعل، نصيح لإخواني بالقول، احذروا 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 إخواني من الترخص في من لا يؤمن فساده، فإن الشيطان يزين المباح في أول مرتبة ثم يجر إلى الجناح. فتلمحوا المآل وافهموا الحال، ربما أراكم الغاية الصالحة وكان في الطريق إلى تلك الغاية نوع مخالفة، فيكفي الاعتبار في تلك الحال بأبيكم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إنما تأمل آدم الغاية وهي الخلد، ولكن غلط في الطريق، وهذا أعجب مصايد إبليس التي يصيد بها العلماء. الكلام ده في منتهى الخطورة والأهمية يا جماعة، اللي هي مسألة الترخص والأخذ بالمباح، التوسع في المباح. ولذلك كون إن المنهج مبني على الترخص والتوسع في المباحات، فلذلك تلاقيهم في الآخر تحس إن مفيش دين، ضياع ضياع. ضلال واضح. فلذلك اقفل باب الترخص من البداية وخذ بالعزائم، عليك بقوة الأخذ بالعزيمة وعلو الهمة. يقول الشيخ: إنما تأمل آدم الغاية، هي دي الغاية، عندهم برضو الغاية كده، إقامة الدولة وتحكيم الشريعة غاية جميلة كلنا بنتمناها ونتأملها وكلنا حطنها أحد الأهداف، لكن لما يبص على الغاية وينسى بقى ويدخل في وسائل غلط، للأسف الشديد إنه يبص للغاية هداية الناس وتبقى الوسائل غلط وحرام. لذلك الشيخ بيقول إيه: وهذا أعجب مصايد إبليس التي يصيد بها العلماء، يتأولون لعواقب المصالح فيستعجلون ضرر المفاسد. مثاله أن يقول للعالم: ادخل على هذا الظالم فاشفع في مظلوم، فيستعجل الداخل رؤية المنكرات ويتزلزل دينه، وربما وقع في شرك صار به أظلم من ذلك الظالم. فمن لم يثق بدينه فليحذر من المصائد، فإنها خفية، وأسلم مال الجبان العزلة، أسلم مال الجبان العزلة، خصوصا في زمان قد مات فيه المعروف وعاش المنكر ولم يبق لأهل العلم وقع عند الولاة، فمن داخلهم دخل معهم فيما لا يجوز ولم يقدر على جذبهم مما هم فيه. ثم من تأمل حال العلماء الذين يعملون لهم في الولايات يراهم منسلخين من نفع العلم، فليس إلا العزلة عن الخلق والإعراض، خذ الوصايا تحديدا، فليس إلا العزلة عن الخلق والإعراض عن كل تأويل فاسد في المخالطة، ولأن أنفع نفسي وحدي خير لي من أن أنفع غيري وأتضرر. فالحذر الحذر من خوادع التأويلات وفواسد الفتاوى، والصبر الصبر على ما توجبه العزلة، فإنه إن انفردت بمولاك فتح لك باب معرفته، فهان كل صعب وطاب كل مر وتيسر كل عسر وحصلت كل مطلوب. والله الموفق بفضله، ولا حول ولا قوة إلا به. تاني: فإن انفردت بمولاك فتح لك باب معرفته. الخلوة لما تخلو بيه يفتح لك باب معرفته، فهان كل صعب وطاب كل مر وتيسر كل عسر وحصلت كل مطلوب. والله الموفق بفضله، ولا حول ولا قوة إلا به. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.